السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. هنا سؤال يطرح: هل كل عهد يوفى به؟ وأن هناك استثناءات في هذا الباب. شخص عاهد شخصا على فعل شر أو على فعل مكروه، هل يفي بهذا العهد أو لا يفي؟ بلا شك أنه لا يفي إذا كان تعهد على شيء من مساخط الله عز وجل. والنذر هو العهد كما قال العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تعهد شخصان على فعل شر لا يفي أحدهما للآخر، وذلك تناهيا عن المنكر، تناهيا عن المنكر. أما إذا لم يكن العهد معصية أو مكروها لزم الوفاء به، حتى إذا كان مباحا ففي النذر المباح إلزام بفعله لقول امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فافعلي، إن كنت نذرت فافعلي. فحتى النذر المباح والعهد المباح يوفى به. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، أي كان صاحبه عنه مسؤولا، ولا العهد نفسه لا يسأل. وفسرت الآية بقوله: إن العهد كان عنه مسؤولا. ووعد ربنا سبحانه وتعالى لنا، هل نسأله ربنا: يا ربي وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا؟ فقال فريق من العلماء: نعم. قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي يسأله العباد ربهم يوم القيامة، قلن: يا ربنا وعدتنا، يا ربنا وعدتنا فأنجز لنا ما وعدتنا، وعدتنا في دنيانا على ألسنة رسلك فأنجز لنا ما وعدتنا. والخليل إبراهيم عليه السلام يقول يوم القيامة: يا رب أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا بزيخ ملتطخ، أي يتحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته والعياذ بالله، فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك، فينظر فإذا بأبيه تحول إلى ذيخ ملتطخ، ضبع ذكن ملتطخ بعذرته، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فإن قال قائل أين هذا من قول الخليل لا تخزني يوم يبعثون، فيقال إن الله وفى لإبراهيم بذلك، والد إبراهيم لم يلقى في النار، فيقول أهل النار والد الخليل معنا، والد إبراهيم معنا في النار، لا، تحول إلى شيء لا يعرفه أهل النار، تحول إلى شيء لا يعرفه أهل النار. فالحاصل من ذلك أن أهل الإيمان يسألون ربهم يوم القيامة أن يعطيهم ما وعدهم. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ومن ذا الذي اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال العلماء من قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عند الرحمن عهدا، فقد اتخذ عند الرحمن عهدا. وفي الحديث الآخر يا أهل الجنة إن لكم وعد عند الله أن ينجزكموه، أن ينجزكموه. فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار. الحديث في مجموعة أحاديث مع بعضها أن الله يمكنهم من رؤية وجهه الكريم. الشاهد إن لكم عند الله وعد يريد أن ينجزكم. والله قال عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله فليس ثم أحد أوفى بعهده من الله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ذكرنا وجها هنا للعلماء في تفسير قوله جل ذكره إن العهد كان مسؤولا، وهو أن الآية مفسرة بالأخرى إن العهد كان عنه مسؤولا. ومن العلماء من قال الآية على ظاهرها دون حاجة إلى إدمار، والمعنى هنا العهد نفسه يسأل، كما قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والمعنى يا موءودة، يا من دفنت وأنت حية، يا من دفنت في المهد، ما الذنب الذي ارتكبتيه؟ ما الذنب الذي ارتكبتيه حتى وأدوك؟ فهو سؤال يوجه للموءودة، والمراد منه توبيخ من وأدوها ونحوه في التنزيل. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. فيسأل المسيح لتبكيت وتوبيخ من عبدوه. فكذلك العهد يمكنه الله من الإجابة، كما أن الرحم أحيانا تتكلم أعوذ بك يا رب من قوم يقطعوني دون قطع. فمن العلماء من قال لا مانع أن العهد نفسه يسأل لماذا غدروا بك يا عهد، لماذا لم يفوا بك يا عهد، لتوبيخ من أخلف العهود. وإن كان الوجه الآخر أيضا موجود كما قال بعض العلماء، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: وقال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ما المراد بعهد الله هنا؟ الآية عامة شملت كل العهود، سواء التي بيننا وبين الله، فنحن عاهدنا الله عهودا، ويدخل فيها النذور، وتدخل فيها كلمة التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فداخل أيضا في العهد، وكذلك كل النذور تدخل في الآية الكريمة أوفوا بعهد الله. وكذا العهود مع الكفار، عهدناهم عهودا داخلها في الباب. وقد كانت بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم هدنة، فقبل انقضائها حرك الجيوش تجاه حدودهم، فناداه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي سفيان، وفاء أم غدرا؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فأوقف معاوية تقدم الجيوش امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقود البيع والشراء والأنكحة وغير ذلك كلها داخلة في هذا الصدد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود العهود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما أحسن هذا الدين، فمن هدايته للتي هي أقوم، هدايته للتي هي أقوم في المعاملات مع الناس، وفي الوفاء بالعهود والمواثيق. فلسنا بأهل غدر، ولسنا بأهل مكر ولا خيانة. هذا من محاسن هذا الدين القيم. والآخرة خير وأبقى. قال تعالى عن أبي هريرة، عفوا، قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، العلامات التي تعرفون بها المنافق ثلاث علامات. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. إذا حدث كذب، شأنه الكذب، فتعرف أن هذا الكذاب يقول لك قولا وينقضه ويكون خطأ هذا كل يوم على هذا، ليس مرة، إنما شأنه أن يحدث ويكذب. وإذا وعد أخلف، يعد وفي نيته أن يخلف، لكن أنت ممكن تعد موعدة ولكن يقدر الله عليك أن تتخلف لأي عارض، تسافر، يقدر الله عليك شيئا، يموت عزيز عليك، أي عارض من العوارض، فلا تدخل في هذا. إنما إذا وعد وفي نيته أنه سيخلف، في نية أنه سيخلف، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يخون الأمانات والعياذ بالله. إذا اؤتمن خان عامة، ائتمن على المال يخون، ائتمن على سر يخون، ائتمن على أي شيء تجده يخون هذه الأمانات. فهذه بعض العلامات التي نعرف بها أهل النفاق. ولعل هناك كتاب صنف في صفات المنافقين، أظن للفريابي من الأولين، ولكن كم نحتاج إلى كتاب في هذا الصدد نعرف به صفات أهل النفاق، كل صفة بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي نعرف المنافقين، وأكثر من ذلك وأجل كي نعرف هل نحن من المنافقين أم لا. فالمؤمن يخشى على نفسه أن يكون منافقا وهو لا يشعر. قال الحسن البصري رحمه الله أو غيره من التابعين: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. وقال الحسن أو عمر بن عبد العزيز أو غيره من التابعين ابن أبي مليكة أحسنت: ما أمنه إلا منافق، يعني لا يأمن على نفسه من النفاق إلا منافق. المنافق يقول أنا منافق أنا جيد، وما خافه إلا مؤمن. ويذكر أن عمر كان يلتقي بحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لأن النبي اختص حذيفة بأسماء المنافقين، فكان يسأله عن نفسه: أنا منهم يا حذيفة؟ يسأل عمر عن نفسه: أنا منهم يا حذيفة؟ فكذا ينبغي أن نكون على حذر. أعود مكررا: ليت أحد إخواننا يصنف كتابا في صفات المنافقين تحذيرا منهم ومن خصالهم، نستفيد من وجهين: نعرف من هم أهل النفاق، ونقوم أنفسنا إذا كانت فينا خصلة من خصالهم. صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على أهل النفاق، من علاماتهم لا يكادون يحضرون صلاة الفجر وصلاة العشاء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال زاد مسلم في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لا أخفى عليكم أن النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد، فنفاق الاعتقاد كفر يخلد صاحبه في النار، ونفاق العمل ليس كذلك وإن كانت كبائر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أما نفاق العمل فبحسب العمل. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا زيدت صفة أو خصلة وهي الفجور في الخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أو أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الألد الخصم. الألد الخصم يعني الشديد الفاجر في خصوماته. ده ممكن تخاصم شخصا لأي سبب من الأسباب وتعتزله وتبتعد عنه، لكن هناك من هم فجار في خصومتهم، لا يبقي ولا يذر، يذكر كل عيب وغير العيب يذكره، ويفتري الكذب، ولا يترك لقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم نصيبا، بل يتمادى في الخصومة ويفجر ويكاد أن يصل بك إلى أن يكفرك ويخرجك من الدين، ويفتري عليك كل أنواع الكذب. هذا الألد كما تقول عدو لدود شديد العداوة. وإذا خاصم فجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى، يعني قبض النبي ولم يأتي مال البحرين، فأبو بكر أراد أن يفي بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. يعني الذي وعده الرسول بأي وعد يأتي، الذي له دين عند رسول الله يأتي. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحاث لي حاثية فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. قال: خذ مثليها. ففيه جواز إعطاء صاحب الدين أكثر من حقه بدون قيد أو شرط. قال جابر أيضا في حديث في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد استسلف منه بكرا جملا بمواصفات معينة، فجاء يطلب جمله، قال النبي: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه، كل ما نجده أفضل من سنه. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء. وهذا دون شرط ودون قيد من الدائن أي من صاحب المال. في الباب أدلة. أخر: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوعدها وعدا وقال: ائتني من العام المقبل. قالت: إن جئت ولم أجدك يا رسول الله، قال: فأتي أبا بكر. وإشارة إلى استخلاف أبي بكر وإن لم تكن صريحة. فإذا مات ميت وقد وعد وعودا يستحب لمن بعده أن يفو بهذه العهود وإن لم تكن واجبة عليه، والله أعلم. فهذا كله من خصال الصالحين من أهل الإسلام. وفي الباب أدلة كثيرة أخر لم يردها المصنف هاهنا، لم يردها المصنف هاهنا. باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، يعني إذا اعتدت خيرا حافظ عليه، اعتدت صيام الاثنين والخميس حافظ عليه، اعتدت أن تجلس في المسجد لطلوع الشمس حافظ على هذا، اعتدت أن تصلي في جماعة، حافظ على صلاة الجماعة. اعتدت أن تتصدق، حافظ على صدقتك، لأن الله قال: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ما معنى أعطى قليلا وأكدى؟ أعطى قليلا ثم امتنع، يعني كالشخص الذي يحفر استمر في الحفر فقابلته كدية، صخرة أوقفته عن العمل. فكان هذا الرجل ينفق في معادات رسول الله، لكن ما استطاع أن يواصل في الإنفاق. فالشاهد أن الشخص لا يعطي قليلا وينقطع. لا أكثر من تفسير الآية: فرأيت الذي تولى، رجل كان معرضا عن الإيمان وأعطى قليلا، قيل أعطى قليلا، أعطى مالا قليلا في عداوة الرسول، أو أعطى كلاما طيبا قليلا لرسول الله ثم انقطع عن هذا الكلام الطيب. تحتمل عدة معاني، وهي مثال حسن لاختلافات التنوع في التفسير، لاختلافات التضاد. أعطى قليلا وأكدى، لم يبين العطاء، لم يبين العطاء الذي أعطى، لكن المعنى معنى أعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا ثم انقطع عن العطاء لكدية، صخرة قابلته ويحفر فمنعته عن المواصلة، عياذا بالله. فإذا كنت تفعل خيرا حافظ على هذا الخير وواصل هذا الخير. لذلك لا تنذر نذورا كبيرة فوق طاقتك وتنقطع عن الوفاء بها، أو لا تجتهد اجتهادا شديدا في العبادة وبذلك تنقطع. امشي، كان أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه، فثبت قليلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الباب باب طيب في طرائق التعبد، تعبدنا لله سبحانه وتعالى، أن نكون منتظمين في فعل الخير، لأن النبي قال: لكل عابد شرة، والشرة معناها الاجتهاد الزائد، ولكل شرة فترة، يعني هذه الشر وهذا الاندفاع يأتي على وقت يفطر ينزل، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالاقتصاد مطلب، والمداومة أفضل من أن تفعل كثيرا ثم تنقطع. وما يؤيد ذلك من كتاب الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما طلبوا أشياء أخرى ثقيلة، اكتزأوا بالذي يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تعرف البناء إذا بنى جدار من الأرض ارتفاعه مرة واحدة 5 متر، في اليوم الثاني سقط الجدار تلقائيا، لكن يبني متر أو متر ونصف ويطرقه يقوى ويمشي يقوى، فإذا قوي قام بمتر آخر فوقه، إذا قوي يعمل دعامات في كل مكان حتى يقوى يرفع، وهكذا. أما مرة واحدة يطلع سينزل تلقائيا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير أصبح له عادة، فإذا أصبح الشيء لك عادة فلا تتركها إذا كانت عادة خير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القول الأشهر للعلماء في هذه الآية أن الله سبحانه لا يغير نعمه إلى نقم إلا إذا غير العباد أحوالهم من طاعة إلى معصية. فإذا غيرت حالك من طاعة لله إلى معصية لله غيرت النعم وتحولت إلى نقم وابتلاءات. فإذا كنت مطيعا لله ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم، كنت مستغفرا فأنت في خير وأنت في عافية وأنت في ستر، مطيع لله أنت في خير كثير وستر جميل، بدأت تعصي، سلكت طريق الغواية، انضممت إلى شباب في المخدرات أو شباب مع النساء، فضحت في أيامك، تحولت نعم الله إلى نقم بعد أن حولت أنت حالك من طاعة إلى معصية. هذا الوجه الأشهر في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن كان ثم وجه ضعيف عند المفسرين، نرى لا يغير أحوال الناس، الناس هم الذين يغيرون أحوالهم، يعني لن يغير الله حالك إلا إذا غيرته أنت. قل لا، ليس كذلك. فكم من فقير أغناه الله، وكم من ملك أذهبه الله أتى بغيره دون تدخل من الناس، وكم من عذاب حل بأهل الكفر، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فقد لا نجاهد الكفار بأيدينا والعذاب يأتيهم من عند الله. قد نقول: يا رب اليهود ظالمونا وما نستطيع نقاتل، يا رب الناس ظلمونا كثيرون، حكام وغيرهم ظلمونا، ما عندنا قدرة على قتالهم ولا مجابهتهم. فقد يغير الله هؤلاء القوم ويبدلنا بآخرين أرفق بنا منهم بدون تغيير منا. أحيانا يرد: نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا في التعاملات مع الكفار. فقوله أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ليس معناه أننا نترك الأخذ بالأسباب، لكن تنزيل الآية على عند الأكثرين لا تحول النعم إلى نقم إلا إذا حول العباد أحوالهم من طاعة إلى معصية. ولا يمنع دخول غيره من الوجوه، لكن هذا الوجه الأشر. ولا تعني أننا لا نأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب مشروع وعليه مئات الأدلة، لا أقول عشرات. قال وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تعملوا طاعات وبعدها تبدلوا الطاعات بمعاصي، كامرأة طائشة خرقاء ضرب بها المثل، امرأة طائشة مجنونة من قريش أو من غير قريش تعمل في الغزل، عندها مغزل، الإخوة ما عرفوا المغزل، كان يأتون بشعر الغنم، ومغزل الغنم يأتي يحلق شعر الغنم ويغزل، فتغزل طول اليوم، تغزل الخيوط، وتأتي أنتجت غزلا كثيرا طول النهار، تغزل أنتجت غزل طول الليل، تفك الغزل الذي غزلته، مجنونة ليس كذلك يا سلام، تتعب نفسها في الغزل، وبعد أن تغزل تأتي في الليل تنقض كل ما غزلته. كأحيانا الناس في الجيش في التكدير عند الذين ذهبوا الجيش، ضابط مخه ضارب ولا حاجة، يقول العسكر اجمعوا طوبا، يجمعوا طوب كثير من هنا ومن هنا، رد الطوب في مكانه. طب يا أخي من العمل نافع، يا أخي اعمل عمل، كدرهم بعمل تنتفع به وانتفع به المسلمون، يقول ابن غرفة مثلا، لكن يجمعوا طوب، جمعوا الطوب قل رد الطوب إلى أماكنه، ولك تكدير، تكدير تعمل تكدير ينفع، مش تكدير يضر بالناس ويضر بك وبعقليتك. فالشاهد من ذلك أن الذي ينقض غزله من بعد قوة أنكاثا يعمل خيرا ويترك ويبدل الخير إلى معاصي. تصوم طول النهار في رمضان وتصلي التهجد وبعدين على الفيلم القبيح، ملئ عقلك بالقذورات وقلبك بالقذورات وعينيك بالقذورات وأذنك بالقذورات، فنقضت غزلك، يعني جمعت حسنات وبعدها تبدأ تضيع الحسنات، جبت سيئات تطير ما كان منك، تعمل حسنات طول اليوم وتجلس في مجلس اغتياب تغتاب الصغير والكبير، وأنت وزوجتك على فراش النوم ما يسلم أحد من لسانكم، فلان ده حرامي، فلان نصاب، فلان، ما يسلم أحد من لسانكم. تختم الليلة بعد أن عملت حسنات طول النهار، تختمها في ضياع حسناتك، تذهب لرصيد من اغتبتهم. فالشخص الذي ينقض غزله يعني يعمل خيرا وبعدها يعمل شرا، يضيع الخير الذي قد صنعه، عياذا بالله من الجهل. قال تعالى والأنكاث جمع نكس وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا تكونوا عفوا، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فيها معنيان شهيران، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قيل طال عليهم الأمد في النعيم، سراء واسع ونعيم واسع، فلما طال عليهم الأمد في النعيم قست القلوب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فطال عليهم الأمد في النعيم فتسربت القسوة إلى قلوبهم، طال عليهم الأمد في البعد عن استماع المواعظ، فلما ابتعدوا عن المواعظ قست قلوبهم. فيقول داوموا على الطاعات ولا تبتعدوا عن الخيرات حتى لا تقسو منكم القلوب. وقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. ما رأوا الرهبانية التي ابتدعوها حتى ألزموا أنفسهم بطاعات معينة. ألزموا أنفسهم الرجل النصراني المترهب والمرأة النصرانية المترهبة، ألزمت أنفسها ألا تتزوج. ما كتب الله عليها ألا تتزوج، بل أباح الله لها الزواج، لكن هي اختارت أن تقول أنا راهبة. طيب أنت راهبة، وبعد ذلك تراهب تفرغ للعبادة، هل وفت لما ألزمت نفسها بالترهب وابتعدت عن المباح الطيب المباح لها؟ ألزمت أنفسها بالترهب، هل رأت الرهبانية حق رعايتها؟ أبدا، ما رأوها حق رعايتها. يقول أنا راهب، وتجده يكلم النساء، أنا راهب ويسرق أموال الناس. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أنت راهب، ما فرضنا عليك أن تترهب، لكنك اخترت لنفسك أن تترهب. فإذا ألزمناك بالذي اخترته لنفسك والذي نظرته على نفسك، معناه لم نفرضه عليك، تما رأيت هذا حق رعايته. فهذا قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبنا عليهم إلا أنكم تلتمسوا رضا الله عنكم، فهم فرضوها بزعمهم يبتغون بها رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. فالشاهد من هذا للباب أننا إذا ألزمنا نفسنا بعبادة، إما أن لا تلزم نفسك بها أصلا كالنذور مثلا، أو إذا ألزمت نفسك بها استقم عليها. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. ما فرض الله عليك أن تنذر، ولا ألزمك الله بأن تنذر، لكن جئت قلت لله علي أن أصلي 100 ركعة. خلاص، أنت الذي ألزمت نفسك ارعاها حق رعايتها، ارعى هذا الوعد حق رعايته، صوم 100 يوم كما، لكن ما رعوها حق رعايته. فما فرض الله عليك النذر أنت ألزمت نفسك به ولم تفي به. فهذا في معاني قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها. واحد يطلع على صومعه ويقول أنا ما أبدا لن أتزوج ولن ليس لي في الدنيا من حاجة إلا لقمة العيش، ائتوني بلقمة العيش في صومعتي وليس لي في دنياكم حاجة، ولا أقرب نساء ولا لي في دنياكم ولا لكن ما يثبت على هذا، ما رعوها حق رعايتها. قال تعالى إلى القليل النادر، طبعا قال تعالى ولا يكون كالذين، عفوا، فما رعوا حق رعايته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا، ونسأله أن يعيننا على مداومة الطاعات. قالت عائشة رضي الله عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مديمة، وفي رواية كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، فلا تندفع ومع ذلك تنقطع، وهذا حال كثيرين من الناس. أما الرجل الرزين العاقل فيكون مستمرا على عمل الطاعات على قدره وقدر ساعته وقدر صحته، لا يقوم في ليلة 100 ركعة وثاني يوم ما فيه. يكون متوسطا في أموره وشؤونه كلها. ومما يرد في هذا الباب أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشاب قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصيام، كم أصوم؟ قال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: أنا أقوى على أكثر من هذا. قال: صم من كل شهر جمعة. قال: أنا أقوى على أكثر من هذا. قال: صم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله. قال ابن عمرو في آخر حياته: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. يعني عند الكبر ما يستطيع أن يفي بما كان يفعله وهو شاب، وأنت شاب تستطيع، كنت تطلع الدرج في دقيقة، نازل جري طالع جري ما يأخذ نصف دقيقة، لا أنت تعكز وأنت طالع على الدرج، تقوم تصلي صلاة طويلة، الآن عكاز كأصحاب الرسول حتى يتكئون على العصي أحيانا للقيام. فالتواسط مطلب، وحافظ على الأعمال الصالحة ولا تنقض غزلك، تدرب قليلا قليلا على المكث في المسجد حتى تطلع الشمس. نعم ستترك فرشا دافئا، ستترك فرشا دافئا، لكن ستؤجر أجرا عظيما، وستأخذ حرزا عظيما إذا جلست بعد الفجر حتى تطلع الشمس. افتتح صحيفة يومك بصلاة الفجر وبذكر الله تبارك وتعالى وبحصون منيعة قوية وبصلاة 4 ركعات أول النهار يكفيك الله آخرة. تسلح بهذه الأسلحة الطيبة، كان عندك فضل زاد تصدق بالقدر الذي لا يضر بك ولا يعجزك ولو قليلا، واثبت على الطاعات، ثبتنا الله إياكم على الخير والطاعات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.